دي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس مصطلح الحديث، وأرحب كذلك معي في الاستوديو بإخواني الكرام، مرحبا وأهلا وسهلا بكم. وكنا قد وقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة، ولم يتميز بما يخص كلا منهما، فإن كان ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد ابن سلام أو محمد ابن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر، فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب. هو طبعا الحافظ هنا بيتكلم عن نوع من أنواع علوم الحديث، بيتكلم فيه عن المتفق والمفترق، ويدخل فيه أيضا المهمل أحيانا. يقول: إن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم مع اسم الأبي أو اسم الجد أو مع النسبة، اثنين اسمهم واحد أو اسمهم واسم أبيهم واحد، نفس يعني محمد بن أحمد ومحمد بن أحمد، أو محمد فقط اثنين هم، أو اثنين اسمهم محمد يعني، أو محمد الذهلي مثلا، اثنين راويان اسمهم هكذا. إذا روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي، الاسم واسم الأب أو الاسم والنسبة أو الاسم واسم الجد، ولم يتميز بما يخص كلا منهما، لم يتميز، مش معروف من هذا من ذاك، فإن كان ثقتين لم يضر. لو الاثنين ثقات مش مشكلة، لأن حيثما دار الحديث سيدور على ثقة. ومن ذلك مما كان من هذا الصنف أن الراوي بيروي عن اثنين غير متميزين وكلاهما ثقة، ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب. البخاري بيروي في صحيحه عن أحمد، يقول: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب، ولا يذكر من أحمد هذا. فأحمد هذا شيخ البخاري، إما أحمد بن صالح وإما أحمد بن عيسى، وكلاهما ثقة. أو رواية البخاري عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد ابن يحيى الذهلي، وكلاهما ثقة أيضا، وهذا لا يضر. والضابط كما يقول الحافظ الذي يمكن به تمييز بعضهما أحدهم عن الآخر هو الاختصاص، إن الناقد أو الباحث ينظر يشوف من من المحمدين مختص بشيخه هذا. لما يقول مثلا حدثنا أحمد عن ابن وهب، يروح يشوف ترجمة ابن وهب وترجمة الأحمدين، لو عنده اثنين اسمهم أحمد أو أكثر، احنا بنقول هنا أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى على ابن وهب، فالناظر أو الباحث ينظر يروح يشوف من أيهم، أي الأحمدين مختص بابن وهب أكثر من الثاني، من اللي كان مرتبط به أكثر. فإنه في العادة إذا كان مختصا به فعادة ما سيروي عنه، إذا روى عنه فلا يحتاج التصريح باسمه، لأنه دايما ما بيروي عنه معروف به، يعني ملازم له مختص به. فالضابط الكلي الذي يتميز به أحد المهملين عن الآخر اختصاصه بالشيخ المروي عنه. هنبحث نلاقي مثلا ان احمد بن صالح اشدهم اختصاصا بابن وهب، يبقى حيثما البخاري يقول حدثنا احمد عن ابن وهب يبقى قصده به ابن صالح، لانه هو المختص او بابن وهب مثلا يعني كنموذج. يقول: فباختصاصه اي الشيخ المروي عنه باحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك او كان مختصا بهما معا فاشكاله شديد. طب نيجي نبحث نلاقي ما فيش، مش مختص بواحد من الاثنين، عادي بيروي عنهم عادي من غير اللزوم يعني او اختصاص، او مختص بالاثنين معا، او مش واضح مختص بمين. فهذا مشكل جدا. ليه؟ لانه كده ما فيش مرجح. لكن ان كان الاثنين ثقتين ما فيش مشكله، لان حيثما دار على ثقه كما قلنا. لكن يبقى الاشكال اكبر لما يكون واحد ضعيف واحد ثقه، ساعتها ينبغي التوقف، لان يبقى واحد منهم مش عارفين ايهم الضعيف المذكور هذا ولا غيره. وعندئذ يرجع في تعيينه الى القرائن والنظر الغالب. القرائن ده امر بقى يحتاج الى نظر شديد والى توسع في النظر والى اعتبار لامور كثيره، حتى يستطيع الباحث المدقق انه يقول والله هنا في هذه الروايه هذا مراد به فلان بناء على كذا وكذا وكذا وكذا، يبدا يجيب ادلته وقرائنه ونظره في ذلك. وان روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فان كان جزما كان يقول كذب علي او ما رويت هذا او نحو ذلك، فان وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. طب احيانا ده بقى ايه انكار الراوي الحديثة، الشيخ يروي عنه راوي حديثا فيسأل الشيخ يقول ما حدثت بهذا، ينكر احد الرواة يروي عن شيخي حديثا فيذهب الناس لذلك الشيخ يستفسرون منه يقول ما حدثته بهذا. فإنكار الشيخ رواية التلميذ هذا عنه تأتي على صورتين: إما أن يكون هذا الإنكار بالجزم، يعني جازم يقول لا ما حصلش، أو أن هو لا يجزم يقول والله أنا مش فاكر لا أتذكر، قد يكون روى عني لكن أنا لا أذكر نسيت أو لا أذكر إذا كان هذا حدث أم لا، تفترق الحالتان. فإن كان جزما يعني أنكر إنكارا جازما أن يكون ذلك التلميذ روى عنه هذا الحديث، ويكون جازما كيف أنه يقول لا فلان هذا كذب علي، ده واضح ما فيهاش قولانة هنا، أو يقول ما رويت هذا أبدا، إنكار جازم، أو نحو ذلك مما يفيد القطع بأنه أو الجزم بأنه لم يروي عنه ذلك التلميذ هذا الحديث بعينه. إن وقع ذلك منه رد هذا الخبر لكذب أحد الرجلين، لأنه إما الشيخ الكذاب لما أنكر وكون سمع منه فعلا، أو كون التلميذ كذاب، التلميذ بيقول حدثني شيخ فلان بكذا، الشيخ قال كذب علي أو ما حدثته قط. فإما نعتقد أن التلميذ هذا صادق والشيخ اللي كذاب وبينكر كذبا، أو الشيخ صادق وتلميذ اللي كذاب وادعى السماع كذبا، وعندئذ على هذه على تلك وجود الكذب في أحد الروايين يفضي برد الحديث، فهذا الحديث يرد لكذب واحد منهما لا بعينه، هو واحد منهم كذاب مش عارفين مين، لن أتحقق ذلك، ولكن لا يقدح في أحدهما بهذا، في فرق رد الخبر بهذا لأن أكيد واحد منهم كذاب في ذلك، لكن هل يقدح في أحدهما بهذا؟ لا يقدح، إنما مش معين، ما دارش أقول الشيخ هو اللي كذاب أو تلميذ هو اللي كذاب، لا أستطيع الجزم بهذا، هذا بيدعي وده بينفي، وما عنديش ما يؤكد صدق هذا ولا كذب الآخر، فأنا هرد الحديث لأنه قطعا لازم يكون واحد منهم كذاب لا محالة، ولكن لن أسقط عدالة الاثنين لأن أنا ما أجزمش من اللي كذاب فيهم، ولا يمكن أنا أسقط عدالة راوي على الاحتمال بالظن، لكن الحديث أعرف أرد بهذا لأن الأصل في الخبر أن يكون كاذبا حتى يثبت صدقه ويتحقق فيه شروط الصحة اللي احنا بنتكلم عنها يعني. نعم، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر، خبر مردود على كل حال في هذه الصورة، لأن لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، إن تعارض القول هذا بيدعي الكذب وهذا بيدعي الكذب وما فيش حاجة تثبت ذلك عندئذ نتوقف. أو كان جحده احتمالا، دي بقى الصورة الثانية، إن الشيخ ينكر ويجحد رواية التلميذ هذه على سبيل الاحتمال، كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه مش فاكر، قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. إذا ثبت أن الراوي ثقة تلميذ والشيخ ثقة والشيخ قال لا أذكر، يبقى أنا الآن ما أقدرش أكذب الطالب أو التلميذ باحتمال الشيخ أو عدم ذكرانه، فبأحمل الصورة على أن الشيخ نسي، وده أقرب وده ليس فيه طعن في أحد يعني. وقيل لا يقبل، يبقى الراجح لو الشيخ رد باحتمال رد قال لا أذكر لا أدري لا يحضرني، فإن الحديث يقبل في هذه الصورة إذا أنكره الشيخ، ده الراجح. وقيل لا يقبل الحديث لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. الجماعة اللي قالوا لا يقبل قال لك الحديث ده هو أصلا الشيخ، ده هو أصل الحديث، هو المخرج بتاعه والطالب بيروي عنه، فده كان الشيخ نفسه لم يثبت، مش ما ثبتش الحديث، فأنا كيف أثبته للطالب وهو مش ثابت عند الشيخ نفسه؟ فلذلك قالوا يعني احنا لا نقبل الحديث هذا حتى يثبته الشيخ، الشيخ نفسه يقول انا حدثته، قال ما حدثتوش او شك فيه فلا يثبت ذلك الحديث، لان الفرع اللي هو الراوي الطالب ده تبع لشيخه في هذا الامر، فان ثبت ثبت والا فلا. وهذا متعقب، فان عداله الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الاصل لا ينافي ذلك، فالمثبت مقدم على النافي. لكن رد هذا القول مسألة ان ده اصله لازم يبقى الاصل نفسه ثابت بحيث نبني الفرع عليه اللي هو رواية التلميذ، يعني بان رواية التلميذ هذا تلميذ ثابت العدالة، ثابت صدقه مش كذاب، وكون ان شيخه ما يعرفش هذا لا ينفي صدق التلميذ، فافترق الامر وصار هذا التلميذ عنده علم ليس عند شيخه، هو اثبت شيئا نفاه شيخه، والمثبت مقدم على النافي، لا سيما اذا كان هذا النافي غير جازم، ده هو بيحتمل بيقول انا مش فاكر يعني ناسي. واما قياس ذلك بالشهاده ففاسد، لان شهاده الفرع لا تسمع مع القدره على شهاده الاصل بخلاف الروايه فافترقا. اللي هم بعضهم حب يقيسوا على الشهاده على الشهاده، شهادة على الشهادة، فأنا عندي الشاهد الأصلي شاهد، والشاهد الواحد تاني مثلا الثاني هذا بيشهد على شهادة الرجل داود، فإذا الرجل داود نفسه نفى الشهادة قال ما حصلش ما شفتش حاجة، فأنت تشهد على إيه الثاني هذا؟ تسقط شهادته لأن هو أصلا بيشهد على شهادة هذا، فده الأصل في الشهادة هو الأصل سقط ونفى الشهادة قال ما شفتش حاجة ما رجعت في هذا الكلام، فشهادة الفرع هنا ساقطة لا تعتبر. فبعضهم قاس قال لك ما دي زي شهادة على الشهادة، لكن هذا أيضا ليس بصحيح وهذا قياس فاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الروايات فافترق. عايز أقول إن هو مش كل ما يثبت في الشهادة ثابت في الرواية، فما لم مفترقين فلا يصح قياس هذا على ذاك، إنما يصح القياس عندما يتفقان في مثل هذه الصورة. وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يرونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم. والإمام الدارقطني لما صنف كتاب من حدث ونسي بيّن فيه أن الصواب قبول هذه الأحاديث حتى مع نسيان المحدثين لها، لأن الجماعة المشايخ اللي كانوا لما سئلوا عن رواية تلاميذهم عنهم أحاديث بعينها فأنكروها، لما قيل لهم إن فلانا يحدث عنكم بهذا التلميذ هذا صاروا هم يرونها عن التلاميذ عن أنفسهم، يبروها بالوسط عن نفسهم كمان يعني، فدل ذلك على أنهم صححوا الأحاديث واعتبروا بها أنهم قبلوها، ولو ما كانش قبلها أو ما كانش مقبولة ما كانش الشيخ نفسه اللي هو ناسي يرويها عن تلميذه عن نفسه مرة ثانية، وإلا لكنه لما أثبتها وقبلها وتحقق أنه نسي دقق فروى عن تلميذه عن نفسه كما سنذكر الآن. كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي ركزوا في المثال ده، حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل دراوردي روى عن ربيعة عن سهيل هذا الحديث، قال فلقيت سهيلا وقابل شيخ شيخه هو كده بيروي عن ربيع عن سهيل، فحصل وان هو التقى بشيخ شيخه فحب يعلو اسناده يروي بقى عنه مباشره يعني. قال فلقيت سهيلا فسالته عنه فلم يعرف، قلت له حديث ربيعه ابن ابي عبد الرحمن عنك حدثني انت به، حسب انا كده خدته منك بعلو واشيل الايه واشيل الواسطه دي. فقلت فسالته فلم يعرف، فقلت ان ربيعه حدثني عنك بكذا، فقال لا اذكر انا مش فاكر، قلت له بس ربيعه بيحدث عنك. قال فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعه عني اني حدثته عن ابي بكذا، بينما هو كان الاول يروي يقول حدثني ابي، لا ده الان عاد بيقول حدثني ربيعه تلميذي عني انه سمعني وحدث عن ابي بكذا، فالراجل مش فاكر فبدا يروي الوسط عن نفسه يعني. فدل ذلك على انه قبل الحديث مع نسيانه له، والا كان قال ده ما حصلش وده كله كذب في كذب ومش راوي الحديث ده خالص مش عندي. فلما صدق تلميذه في ذلك وقبل روايته روى عنه عن نفسه من باب حفظ الحق ومن باب ايش كذلك التدقيق في الاداء يعني. بعد ذلك ينتقل الحافظ الى باب اخر وهو المسلسل. يقول وان اتفق الرواة في اسناد من الاسانيد في صيغ الاداء، اتفقوا على صيغه كلهم يقولوا سمعنا او سمعت، كل راوي يقول عن شيخي سمعت فلانا، قال سمعت فلانا، قال سمعت فلانا، كلهم كده في طول الاسناد يقولوا الكلمه دي، او يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، كل راوي يلتزم بنفس الصيغه وغير ذلك من الصيغ او غيرها من الحالات القوليه. يعني مثلا تجد ايه كل رواة الاسناد الخمسه او السبعه او العشره او العشرين كل يقول سمعت فلانا يقول اشهد بالله لقد حدثني فلان انه قال سمعت فلانا يقول اشهد بالله لقد سمعت فلانا يقول، وهكذا الى اخر الاسناد. يعني دي حاله قوليه كلهم بيتواطؤوا عليها كلهم بيعملوا بيها طول الاسناد يعني، او 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 حاله فعليه كقول كل الرواه راوي راوي دخلنا على فلان فاطعمنا تمرا وقال حد وقال دخلت على فلان فاطعمني تمرا وقال دخلت على فلان فاطعمني تمرا، فكل واحد منهم يتفق له ان هو ما بيروح لشيخه في هذا الحديث او ما يخش يروح ماكله تمر عشان يحدثه بالايه بنفس الحديث دوت يعني، ده بيسموه المسلسل او القوليه والفعليه معا، يكون مسلسل في كل طبقه هذه الكلمه، كل راوي يقول حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل. يبقى المسلسل يعني عايز يقول ما تتابع فيه رجال إسناده على صفة واحدة، إما في الأقوال أو الأفعال أو حالة واحدة أو فيهما معا كلهم متتابعين عليها، فيقول لك الحديث المسلسل بالأولية. الحديث دوت دايما المحدث حريص إن هو يكون أول حديث يحدث به تلميذه، لأنه هو أول حديث سمعه من شيخه، فتجد التلميذ الآن يقول أنا مثلا أقول حدثني بالأولية في الحديث المسلسل بالأولية شيخنا فلان أن حدثني بكذا وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني شيخ فلان وهو أول حديث، فكل شيخ وكل راوي يقول عن شيخ وهو أول حديث سمعته منه، كلهم بيروا كده عن بعض، فده يسمى الحديث المسلسل بالأولية. أو مثلا حدثني وهو آخذ بيدي، فيجي كل شيخ لما يجي يحدث تلميذه ياخذ بايده، فيجي تلميذه يقول حدثني شيخ وهو اخذ بيدي ان شيخه حدثه وهو اخذ بيده او اخذ بلحيته او كذا او كذا الى اخر الاسناد، فده مسلسل. تجد الحديث في كل طبقات اسناده من اولها لاخرها الرواه متتابعين على صفه معينه، كلهم يقول لك مسلسل بالسماع، كلهم يقول سمعته، او بالمحمدين كلهم اسمهم محمد، حدثنا محمد ابن فلان قال حدثنا محمد ابن فلان ثاني عن محمد بن فلان عن محمد عن محمد الأخير كله محمدين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده المسلسل بالمحمدين. في المسلسل بالأحمدين، في مثلا بالمصريين كلهم مصريين بروا عن بعض، أو بالشاميين أو هكذا، فدي بتبقى صفة تتكرر، ده الإسناد كله فيه هذه الصفة، فده يسمونه إيه المسلسل، وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، مش لازم عشان يبقى الحديث مسلسل بصفة معينة أن تقع هذه الصفة في كل الإسناد إلى الصحابي يعني، لا يكفي وقوعها في معظم الإسناد، كالحديث المسلسل بالأولية مثلا هو أول كل واحد يقول لك هو أول حديث سمعته من شيخي، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم، حديث اللي هو حديث الرحمن يرحمهم الرحمن. حديث دوت يروى نروي من الآن إلى سفيان بن عيينة مسلسل بالأولين، كل واحد يقول هو أول حديث سمعته من شيخ فلان، وتنتهي السلسلة إلى سفيان بن عيينة. من فوق سفيان بن عيينة ليس فيه التسلسل بالأولين، ومع هذا يسمى هذا المسلسل بالأولين، لأن معظم الإسناد بتاعه أو غالبه في هذه الصف. فمش شرط التسلسل يكون في كل طبقات الإسناد، بل يكفي أن يكون في معظمها يعني. نعم. وبعد ذلك انتقل الحافظ إلى صيغ الأداء، الروابط بين الابن بين الروابة في الإسناد يعني. وصيغ الأداء المشار إليها على ثماني مراتب. الأول سمعت وحدثني، ثم دي أعلى رتبة في صيغ الأداء، سمعت فلانا يقول أو حدثني، دي ما فيهاش قولان، أعلى حال. ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي مرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه يعني أنا فأول مرة أنا سامع بأذني، في الثانية أنا بأقرأ عليه، في الثالثة أنا قاعد معاه بس حد ثالث بيقرأ، فأنا سامع قراءة الشيخ على الشيخ وأنا قاعد بسمع ليه. دي ثلاث مراتب، وهي الثالثة. ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني بالإجازة قال لي أجزتك بمروياتي وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من صيغ من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. دولي حوالي 8 مراتب من مراتب صيغ الأداء. فاللفظان الأولان اللي سمعت وحدثني، فاللفظان من صيغ الأداء الأولان وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر أن الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. عايز أقول إن أول لفظان أول مرتبة سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. لو أنا قاعد أنا بس أنا والشيخ، والشيخ اللي بيقرأ علي بنفسه وأنا بأسمع الشيخ، فساعتها أقول حدثني الشيخ وسمعت الشيخ، مفيش مشكلة. وتخصيص التحديث بما هو التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، الشائع عند أهل الحديث إن الراوي لما يقول سمعت أو يقول حد إنما يقول حدثني يبقى سمع من لفظ الشيخ، الشيخ بنفسه بيقرأ عليه، مش هو بيقرأ على الشيخ ولا هو قاعد بيسمع حد بيقرأ على الشيخ. الشائع عنده لما المحدث يقول حدثني شيخ فلان بكذا كأنه قال سمعت بالظبط، يبقى هو سمع لفظ الشيخ. تمام. يبقى ده فرق، لذلك هو حط حدثني مع سمعت، يعني هما نفس المعنى، كلمة حدثني يعني الشيخ قرأ علي، سمعت أنا سمعت الشيخ بيقرأ علي برضه، هي ولهذا حطوهم مع بعض في نفس الرتبة، وحطوا بعضهم ووضعوا بعدهم أخبرني، بعدهم تاني رتبة إيه أخبرني، تيجي بعدهم أخبرني. في اللغة مفيش فرق في اللغة بين أخبرني وحدثني أصلا، مفيش أي فرق، الاثنين بمعنى واحد، ومن حاول التفريق بينهما فقد جاء بتعسف، مفيش فرق حقيقي بين أخبرني وحدثني، لكن الفرق اللي بينهم فرق اصطلاحي، فرق عرفي، الاصطلاح هو الذي جاء بالفرق بينهما، ولهذا تقدم هنا الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. في بعض المواطن مش الحاكم مش اللغة، الحاكم هنا العرف، عرف المحدثين واصطلاحهم، فرقوا بين أخبر وحدث، جعلوا حدث لما سمع من لفظ الشيخ، وأخبر لما قرأه الطالب على الشيخ، فحتى إن ما كانش بينهم أي فروق لغوية وهم متفقان لغة لكنهما تفرقت اصطلاحا، والمعتبر هنا الاصطلاح مش اللغة، إحنا الآن في الاصطلاح مش في اللغة. يقول ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، الفرق بينهم بقى حقيقة عرفية، بقى أخبرنا للي الطالب يسمعه، اللي عارف الطالب بيقراه هو على الشيخ والشيخ بيسمع، يقول أخبرني الطالب، ولما الشيخ يقرأ والطالب يسمع الطالب يقول حدثني أو سمعت، فالفرق دوت بقى حقيقة ايه؟ حقيقة العرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع ان هذا الاصطلاح انما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، واما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الاخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. المشارقة اهل المشرق هم اللي فرقوا الفرق دوت، هم اللي خلوا حدثنا بمعنى السماع من الشيخ، واخبرنا معنى القراءة على الشيخ. لكن اهل المغرب ما بيفرقوش، بيقولوا دي فيديو ودي فيديو، وما فيش عندهم اي فوارق عملية ولا هتة عرفية بين الاثنين. فان جمع الراوي لو الراوي قال حدثنا، ما قالش حد، ما قالش حدثني، او قال سمعنا ما قالش سمعت، فان جمع الراوي اي اتى بصيغة الجمع في الصيغة الاولى كان يقول حدثنا فلان او سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على انه سمع منه مع غيره، بكان معهم حد. لما يقول سمعت فقط وحدثني يبقى كان لوحده، او قد تكون النون للعظمة لكن بقلة، وممكن ما يكونش مع حد لكن هو بيعظم نفسه، يقول سمعنا شيخنا يقول كذا وحدثنا شيخنا بكذا، بيعظم نفسه يعني، لكن ده قليل زي نحن بالضبط كده. وأولها أي المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها سمعت وحدثني، لأنها لا تحتمل الواسطة، دي ما فيهاش قولان. لكن حدثني قد تطلق في الإجازات تدليسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. بيقول أول هذه المراتب أعلاها اللي هي سمعته، ما فيهاش قولان. لما يقول سمعته يعني سمعت، ما تحتملش أي حاجة تانية، هي أعلى كمان من صاحبتها حدثني، حدثني هذه نفس الرتبة، لكن سمعت أعلى من حدثني، لأن حدثني ممكن البعض يدلسها ويبقى سامعه قال يعني إيه إجازة، خد بالك بعضهم قد يدلس في الإجازة فيقول حدثنا ويطلق هذا على على على, على ما كان فيه إجازة تدليسا، لكن سمعت ما ينفعش فيها الكلام ده. فلما يقول سمعت يبقى جاب كده أعلى رتبة ممكنة من رتب الإيه الأداء. نعم. وترتفع أكثر عندما تكون في الإملاء، سمعت إملاء، إملاء دي يعني الشيخ بملينا وأنا بكتب وراه وأحرر وأتثبت وأتحفظ، فدي أرفع مقدارا. والثالث بقى وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع زي بعض كده. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. اللي قرأ يقول قرأت على الشيخ، لكن لو قال أخبرني الشيخ قد يكون أخبره بقراءة غيره، فتبقى أقل رتبة يعني. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل الصحيح عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. معروف أن القراءة على الشيخ يسموها العرض، العرض أن الطالب يمسك الكتاب ويقعد يقرأ والشيخ بيسمع منه، وفي الآخر الطالب يقول أخبرني الشيخ بكذا، اللي قلناها من شوية اللي هي القراءة على الشيخ، الطالب يقرأ والشيخ بيسمع. هذه أحد وجوه التحمل، وجه من وجوه تحمل الأحاديث ونقلها عن المشايخ، زي السماع زي الشيخ يقرأ والطالب يسمع، فيش مشكلة. بعض أهل العراق أبى هذا، ما كانش بيعتد بدي خالص، وكان لابد أن الشيخ هو الذي يقرأ والطالب يسمع. ولو كان الشيخ لو الشيخ قال للطالب اقرأ الطالب ما يرضاش يقول لا أنا أسمع منك، وأبى بعض أهل العراق ذلك، وهذا بعيد يعني، هذا شطط منهم. وقد اشتد إنكار الإمام مالك على وغيرهم من المدنيين عليهم في ذلك. أهل المدينة كانوا يرون أن العرض أولى من السماع، كمان كانوا ينكروا على الجماعة اللي هم بيرفضوا القراءة اللي هي العرض، العرض أن الطالب يقرأ على الشيخ، كانوا ينكروا عليهم. وبعضهم كان يبالغ فيقول أن العرض أعلى من السماع، ويقول لك ده احنا بنعمل كده في القرآن، القرآن نفسه بيقرأ عرضا، الطالب لما يروح للشيخ الطالب يقرأ والشيخ بيسمع، فإذا قبل هذا في القرآن ففي الحديث من باب أولى وأيهما أجل، شو القرآن أجل والقرآن هذا يقبل فيه. طب لماذا لا يقبل هذا في الحديث؟ كان ده وجهة نظر الجماعة المدنيين يعني. حتى إن هشام بن عمار أحد أهل العراق لما راح الإمام مالك يسمع منه، الإمام مالك يرى أن العرض سائغ بل بعضهم يفضله، فكان عادته هو ما بيقرأش على أحد، كان يقعد يسمع وبعض الناس تقرأ والطلبة تسمع من المقرئ هذا الموطأ وخلاص، هو العرض يعني. فكان عامة رواية الموطأ عرضا وقراءة. هشام بن عمار رجل من أهل العراق، كان ده ما ينفعش عندهم، بعضهم يأبى هذا، بعض مشايخه هناك في العراق لو قالوا قال له أنا قرأت على مالك يقول له ولكنك عملت حاجة، ارجع فاسمع منه أنا قرأت عليه، قال لك ما نقبل هذا، لازم تسمع من لفظ مالك. فلما راح هشام دخل على الإمام مالك لقى الناس كلها بتقرأ على مالك، وده على خلاف مذهبه هناك في العراق، فقال له اقرأ، قال لا مانيش أهل، حدثني أنت تقرأ. قال له اقرأ، ما عندناش كلام من ده، عندنا طبعا كان عندهم برضو شيء من الإنكار على أهل العراق لأنهم شايفينهم مزودينها شويتين يعني، القرآن بيتعمل في كده مش معنى الحديث. فلما ألج على مالك وألح أمر به مالك فرفع، شالوه عبطوه يعني وضربوا 20 درة قدموا، قالوا بقول لك ترى مش عايز تقرأ طب خد بقى، واداله 20 درة. فجلس هشام يبكي، فلما جلس يبكي مر عليه مالك وقد رق له قلبه وقال له ما يبكيك تعيط ليه؟ قال ضربتني من غير سبب. قال طب يعني انت كنت عايز ايه؟ قال كنت ابغي ان تقرأ انت علي اسمع من لفظك. قال طب تعالى ضربتك كم درة؟ قال 20. قال سأحدثك 20 حديثا من لفظي، وصد كل درة هدي لك حديث أرضيك يعني. فقال له هشام إذن زد في الضرب وزد في الحديث، طب ضربني كمان 300-400 حديث زخمة ولا حاجة ولا عصاية، وحدثني كمان 500 معاه، مش عندي مشكلة بدرب وأدغدغ كمان، بس أرجع العراق ومعايا حاجات أقول فيها حدثني مالك وسمعت مالكا يقول، مش عايز أخبرني دي خالصا. فكان هناك خلاف بين أهل العلم، أهل العراق كما قلت ما كانش يرون، كان بعضهم يعني يتعنت ويأبى القراءة على الشيخ، والراجح أن القراءة على الشيخ هي في الرتبة الثانية، أن أعلى شيء السماع من لفظ الشيخ يليه القراءة. أبى ذلك بعض من تعنت من أهل العراق فرفض القراءة، ورد عليهم أهل المدينة وشددوا عليهم في ذلك جدا، واشتد إنكار مالك على هؤلاء حتى أنه كان لا يرى إلا لم يكن يصنع في العادة إلا العرض القراءة بس يعني كان يسمح بها. وكمان ذهب بعض أهل العلم كالبخاري وجماعة ونقله عن جماعة من المتقدمين أن العرض والسماع بمنزلة واحدة، 2 في الصحة واحد متساويان يعني، والله أعلم. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، فهو الإجازة كعن لأنها في عرف المتأخرين الإجازة. الإنباء لما يقول أنباءنا فلان أو أنباءني فلان في عرف المتقدمين عند جماعة المتقدمين لما القدامى السلف هي زي الإخبار بالضبط، بتساوي أخبرني فلان. المتأخرين جعلوها خاصة بالإجازة، فما رواه الطالب عن شيخه إجازة فيقول فيه أنباءني فلان، جعلوها كعن مثل عن في الإجازة يعني. لكن المتقدمين عندهم كانت مفتوحة، كان بيستخدموها في الإيه؟ فيما قرأه على الشيخ أو العكس كمان أحيانا، لكن المتأخرين جعلوها للإجازة فقط كعن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة. ده بقى الإيه العنعنة، دي أحد أدوات السماع أيضا، يقول عن فلان فلان عن فلان، ما يقولش حدثنا ولا سمعت ولا أخبرني ولا أنبأني، يقول عن فلان بس. فالعنعنة دي بقى هل تفيد السماع؟ لا، العنعنة والأنأنة وذكر وروى والحاجات دي كلها تحتمل، ممكن يكون اللي بيقول عن دوت يكون سمع أو ما سمعش، هي تحتمل الاثنين، لا فيها جازم بهذا ولا بذلك. لكن لما واحد معاصر واحد يعنعن عنهم، لما يكون 2 متعاصرين زي كده، وأنا أروي عن الشيخ محمد يروي عني بالعنعنة، فتحمل على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. فدام إحنا متعاصرين فالأصل أن المتعاصرين بيلتقوا بيسمع بعضهم من بعض، فإذا كنت إذا كان الراوي أو أنا أو الراوي عني غير معروفين بالتدليس، وهو قال عن روى عني وقال عن فلان وهو غير مدلس وهو معاصر كمان، فما المانع من حملها على السماع؟ تحمل على السماع، يبقى العنعنة من المعاصر لو حصل تلاقي يعني في الغالب محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. طب لو واحد مش كان معاصر أصلا, يعني واحد في زمان أو بعد 200 سنة واحد بيقول عن فلان, أو النهاردة مثلا أنا بدي أقول عن محمد عبده أو عن مثلا أحمد شوقي, فما ما احنا ما التخناش بالناس دي, ما شفناهمش, لم نعاصرهم. فإذا لما أقول عن فلان, لما أحكي عنهم أقول عن أحمد شوقي أو عن محمد عبده, فده قطعا منقطع أو مرسل, ما حصلش في سماع. لكن لما أقول مثلا عن الشعراوي أو عن الشيخ الألباني أو عن الشيخ ابن باز أو عن الشيخ ابن عثيمين, فهنا المعاصرة موجودة والسماع حاصل ممكن, فعندئذ يحمل هذا. سمعت أن لم تسمع, لازم يقول لي حدثني أو سمعت, ما يقوليش عني دي خالص, بدل مدلس. المدلس هذا ممكن يروي ما لم يسمع, لكن لو غير مدلس بدل في معاصرة فتحمل على السماع عادة. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما, أي الشيخ والراوي عنه, ولو مرة واحدة, ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي, وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. وقيل يشترط, يعني احنا قلنا الآن ان بدان في معاصرة والرجل غير مدلس, فالأصل ان روايته عنه محمول على السماع, فتحتمل السماع بذلك, تحمل على السماع. ابن المديني والبخاري وجماعة من أهل العلم من النقاد اشترطوا ثبوت اللقاء ولو مرة, قال ما يكفيش المعاصرة. طب ما أنا ممكن أكون هو معاصر للشيخ الألباني ولم ألقاه قط, كنا أكون معاصر للشيخ الألباني, يعني عمري يحتمل السماع منه وأنا في عصره أو في عصر الشيخ بن باز أو في عصر الشيخ بن عثيمين, لكن لم يحدث سماع منهما قط, فأنا مش لازم أكون معاصرة بس سمعت, ممكن أكون معاصر وما سمعتش برضه وما فيش سماع ولا حاجة, وكلمة عن تحتمل هذا وذاك. فيشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت اللقاء ولو مرة, يعني يحصل تلاقي بين الراوي وبين الشيخ اللي بيقول عنه عن دوت وهو معاصر له ولو مرة واحدة, ليحصل الأمن من باقي عن معنعنه عن كونه من المرسل الخفي. لأن دوت لما حد يجي يشوفه من بعيد يلاقيني معاصر للشيخ وبقول عنه وأنا مش مدلس, هيقول سامع منه, وفي الواقع أنا ما سمعتش, فبقى مرسل خفي مرسل خفي. فلم لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة حتى تنتفي هذه الشبهة. وطبعا هذا هو المختار عند تبع الإمام ابن المديني والبخاري, وعلى هذا البخاري بنى شرطه في الصحيح. نعم. وأطلق المشافهة في الإجازات المتلفظ بها تجوزا, وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها, وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين, فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب, سواء أذن له في روايته أم لا, لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. يعني بعض المتأخرين أطلقوا تجوزا على الإجازة المتلفظ بها أنها مشافهة, يقول شافهني بكذا أو أخبرني أو أنبأني مشافهة, ويطلقون هذه المشافهة على الإجازة, إن يكون الشيخ أصلا مش شافه بالحديث ولا حاجة, ما قرأش عليه أي أحاديث, ده قال له أنا أجزتك برواية ما عندي, قال له الإجازة كده بس بلسانه, تلفظ له بالإجازة. فهم بعض المتأخرين كان يتجوز ويوسع دائرة ويقول لك والله إيه أخبر أنبأني مشافهة أو شافهني شيخي بكذا, وشافه بالإجازات برواية حديثه ومنه هذا, ده تجوزا. وكذا المكتبة يقول لك كتب إلي شيخي بكذا, وروح جايب حديث من مرويات الشيخ, والشيخ في الواقع ما كتبلوش أحاديث, الشيخ كتب له إجازة بس برواية كل ما عندهم الأحاديث. فيتجاوزون في هذا أحيانا ويطلقون المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجاوزا, ويطلقون المكاتبة يقول لك كتب إلي شيخي بحديث كذا, وشيخه كتب له بالإجازة بهذا الحديث مش بالحديث دوت نفسه, فهم يتجاوزوا في هذا, فيطلقون المشافهة على الإجازة المتلفظ بها, والكتابة أو المكتبة على الإجازة المكتوبة. وهذا تجوز من المتأخرين, لأن المتقدمين لم يكونوا يطلقون هذا إلا على ما سمعوه من لفظ الشيخ أو ما كتب لهم به الشيخ من حديثه, مش الإجازة خالص يعني. فيقول هو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين, فإنهم إنما يطلقونها هي مسألة شافهني أو كتب إلي فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب, سواء أذن له في روايته أم لا, لا فيما إذا كتب له بالإجازة فقط, تقدمي لما يقولوا كتب علي فلان بحديث كذا يبقى قصده الحديث ده، ومش مشكله يكون فيه معاه اجازه او ما معهوش اجازه، مش مشكله خالص، كتاب دي مكتبه محضه يعني. لما يقول شافهني يبقى قصده بالحديث مش قصده بالاجازه. المتاخرين توسعوا فاطلقوا المشافهه على الاجازه المتلفظ بها والمكاتبه على الاجازه المكتوبه اليهم، وده توسع ينبغي ان يعرف حتى لا يختلط الامر، حيث من اقرا في كتب المتاخرين شافهني كتبني بكذا كتب الي بكذا، نعرف ان ده شيء من التجوز والتوسع في العباره، وده مش لازم يكون هو سمع من الشيخ هذا الحديث او كتبه اليه بالفعل يعني. واشترطوا في صحه الروايه بالمناوله اقترانها بالاذن بالروايه، وهي اذا حصل هذا الشرط ارفع انواع الاجازه لما فيها من التعيين والتشخيص. المناوله ان هو يناوله الكتاب اللي فيه احاديثه، دي بيسموها مناوله. اشترطوا لصحه الروايه بالمناوله اقتران المناوله بالاذن بالاجازه، ان هو لما يجي يناوله الكتاب بتاعه يقوله خذ هذا الكتاب وارويه عني، خذه وارويه او هذه رواياتي عن فلان فارويها عني، فلازم هو بيديله الكتاب كده يناوله له يقرنه معه بايه بالاذن بالاجازه، اجازه الروايه ليه. واذا حصل هذا لو هو لما يقرن له المناوله مع الاجازه تبقى ديت اعلى درجات الاجازه، لان بقت اجازه معها مناوله، المناوله نفسها اصلا احدى طرق التحمل، المناوله لوحدها والاجازه كذلك طريقه من طرق التحمل زي السماع كده والقراء والحاجات دي. فلما هو يجي في المناوله يقرنها بالاجازه بالاجازه او الاذن تبقى في نفس الوقت هي من اعلى درجات الاجازه، لان بقت اجازه معها معها مناوله وتصح بهذا المناوله. أما لا تصح إذا أذن له بالرواية مع وهو يناوله يعني لما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله كتاب بتاعه اللي فيه أصل أحاديثه أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، يجيب الأصل اللي ينقله من كلام الشيخ من كتب الشيخ، ويقول له في الصورتين هذه، الشيخ يقول للطالب هذه رواياتي عن فلان فرويه عني، يروح مديله، تروح الشيخ واخذ الكتاب مديله الطالب ويقول له هذه رواياتي عن فلان فرويه عني، يبقى هو كده ناوله الكتاب وأذن له في الرواية، ده إجازة معها كمان. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه. لو ده أصل الشيخ أو كتاب الشيخ لما يجي ناوله للطالب ويأذن له بالرواية يمكنه بقى من الكتاب، مش يقول له مشيته ياخده ثاني في إيده، إن هو لو ما مكنوش منه طب الطالب إزاي هيشتغل فيه. فشرطه حتى تصح المناولة يمكن له منه، يقول له خده، إما بقى أن هو يملكه يقول له خده هدية ده ملكك يعني ملكه إياه، أو يعيره يقول له خده انقل منه حديث ورجعه وأنا قد ناولتك إياه وأجزتك بروايتي ما فيه من حديثي. وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازات المعينة. لو هو أجازه راح مناوله وسحبها في نفس الدقيقة كده قال له امسكه بس وراح واخده تاني منه صوريا يعني، فدي إجازة عادية ما فيهاش مناولة. أنت تبقى هذه من أعلى رتب الإجازة لما يكون معاها مناولة صحيحة. مناولة صحيحة يعني سيب الكتاب لي دوله هدية، أو سيبه له يتملكه، أو قول له خده انقله ورجعه تاني، تبقى دي مناولة مع الإجازة، وتبقى إجازة معها مناولة تبقى عالية شوية. لكن لو اداله الكتاب دقيقة وخده منه تاني مع الإجازة فدي إجازة عادية ما فيهاش مناولة ولا حاجة. وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له، دي الإجازة المعينة، الإجازة المعينة أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين يقول له أجزتك برواية كتاب صحيح البخاري فقط، يعين له كتاب ويعين له كيفية روايته عنه. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. لو اداله كتاب بس كده من غير ما يقول له ارويه عني ويأذن له ودي الإجازة ملهاش قيمة عند الجمهور، لا يعتبر بهذه المناولة. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد،
مشروطة
مش أصل بالضبط. يعني بعض العلماء أجاز الرواية من المناولة من غير إذن، وقال لك ما هو لما ناوله له كأنه بعته له مع حد، هو لو كان بعت له هذا الكتاب مع حد إلى بلد آخر مش كان صح الرواية منه، كان تصح الرواية يقول مكتبة. طب لما هو يدله بإيده ما تصحش ليه؟ طب ما هي يعني هو بعض من اعتبر المناولة وجنح إلى قبولها قال إن المناولة تقوم مقام الإرسال، الكتاب إليه، لو هو كتبه بكتابة من على بعد من آخر الدنيا وبعته له مع في رسالة، فهو كده الطالب هيقول كتبني شيخي وبعث لي بكتابة، ويصح الرواية منه بلا إشكال. طب لما هو الشيخ بنفسه يديله كتاب بإيده في إيده، ما المانع من ذلك أن تقبل الرواية؟ ده كان اعتراض أو كان توجيه من قبلها أو ما جنح إلى قبول المناولة عموما يعني، لكن الجمهور على أنه لابد فيها من الإذن حتى تكون مناولة تامة يعني. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابات المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. الحافظ أنا مش شايف فرق برضه، وفعلا ما فيش فرق. لو كانت مجرد مناولة من غير إذن يعني وكذا، الكتابة دي بعت له من بعيد، ده إيه الفرق؟ إن أنا بعتها له مع ساعة البريد وأنا بديها له بنفسي، بالعكس دي أوثق. لما أنا أديله كتاب بإيدي خير من أن أكتب له به من بعيد ويحمله رجل قد يغيره وقد يحصل له وقد. أما هذا فأنا كتابي من مكتبتي إلى يده يدا بيد، فده أوثق، فكأن هذا هو الأولى والله أعلم. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة من الإذن يعني جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن ذلك الإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. كونوا بيكتب إليه يبقى هو راضي له بالإجازة يعني. واحد أنا بعثت لشيخ بعث لي كتاب، بعث لي أحاديث وأرسلها من عنده لابتداء من غير ما أطلبها منه، بعث لي كتاب من كتب يقول بعته لي في وقت معروف أنه لا تطلب كتب فيه إلا للرواية، يعني أنا لن أصنع به شيئا ولن يكون له عندي قيمة هذا الكتاب في ذلك الوقت إلا إذا كان متاح لي أنا أروي منه للناس، والشيخ بعث لي بنفسه الكتاب، فتم دي قرينة واضحة أنه هو يأذن لي برواياته عنه، وإلا بعته لي ليه أتفرج عليه مثلا؟ ده ما كانش حصل عندهم ساعتها. كذلك لما يناولني هكذا من غير أي كلام، هو لا يناولني إلا ثقة منه في وأنه يريد لي أن أرويه عنه، فهذه القرينة معتبرة على أن الحافظ يميل إلى ذلك والله أعلم. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. الوجادة بقى ديت هي اللي تحتاج ممكن يعني ليه الوجادة؟ أن يجد بخط يعرف كاتبه أو يعرف هو كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالروايات عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. الوجادة ديت ماشي محتاجة إذن، محتاجة إجازة أو إذن بالرواية. ليه؟ ده واحد ماشي في الشارع لقى كتاب مرمى على الأرض، فتح الكتاب لقى بخط البخاري، هو عارف خط البخاري وما معهوش إذن البخاري هو يرويه، فده ماشي ده يحتاج الإذن، إن هو لقيه في الشارع، هو اللي راح لقى الكتاب، بحث في ورقه في كتبه لقى كتاب بخط شيخ من المشايخ ومش معاه إذن بالرواية، ما يرويش إلا ما ياخد الإذن عليه، لأن دي وجادة. فالأمر فيها أقل، لكن المناولة الشيخ بنفسه بيديك كتاب بإيده، لكن هنا هو لقى كتاب في الأرض، ممكن الشيخ لو سئل يقول لا ما ترويش عني، إن الشيخ ما اختارش من لم يختار كتابه يقع في يد من، ده هو الكتاب كان في مكتبة عامة أو وقع في الأرض أو هنا أو هنا، وهذا التلميذ وجده هكذا اتفاقا، لا الشيخ عارف مين دوت ولا راضي به ولا أنت يعرفه. فإذا الوجادة تحتاج إلى إذن، الأمر فيها كذلك، لكن غير ذلك لا ما تجيش. وبعض العلماء بعض أهل الاصطلاح أطلقوا قبول الرواية بالوجادة من غير إذن فغلطوا في ذلك، لأن ما فيش حاجة، ما فيش أي صلة تربط من الاثنين، من الراوي والشيخ، لا سماع ولا إخبار ولا إجازة ولا إذن ولا حاجة خالص، ولا مناولة ولا بتاع. ده الرجل لقى الكتاب مرمي في الأرض أو جابه من مكتبة عامة ولا، فما فيش طبعا ما يستحق ذلك. وكذا الوصية بالكتاب، وصية بالكتاب وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. ليه؟ منطقي برضو هنا إن يكون يوصي له بكتبه لا يلزم أنه عايز يرويهم عنه، راجل مسافر ها أو هيموت وخايف على كتبه، مش عايز حد يصل لها فيغيرها، قد يجعلها عند شخص أمين ولا يعتقد فيه العلم. ليس معنى كونه يعطيه كتب ويقول له دي وصيتك ان هو يعني امنه عليها وان هو يسمح له بالروايه منها، فهنا الوصية بالكتب يعني معناها أوسع من مجرد الإذن بالرواية من الزلم. والمناولة لا، المناولة تحتمل الرواية، يعني في معناها الإذن بالرواية واضح، واخد بالك، السماع والحاجات دي والإجازة، لكن الوصية بالكتب أوسع، تحتمل الإذن، تحتمل أوسع من الإذن، ولذلك يحتاج فيها الجمهور إلى الإذن، لابد أما يوصل له بالكتاب يأذن له برواياته عنه، ده عند الجمهور. وبعضهم رأى التوسع وقال إنه مجرد الوصية يزال منه بالإيه بالرواية، لكن الراجح رأي الجمهور أنه لا يروي من الموصى له به من الكتب إلا إذا كان له به إجازة أو إذن بالرواية. وطبعا بهذا يكون انتهينا من كلام عن الوصية، وبعد هذا ننتقل إلى الإعلام إن شاء الله عز وجل، لكن في حلقة قادمة لضيق الوقت. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.